الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فكان حديثنا في اللقاء السابق عن أهمية الاستخارة وأثر هذه الاستخارة على العبد ونستكمل شيئا مما يتعلق بآداب وأحكام الاستخارة فربنا تبارك وتعالى هو العليم بما يصلح العباد وهو الخبير بما ينفعهم ولذلك كان لابد على العبد أن يتوكل عليه فإذا هم العبد بأمر أو عزم على مسألة أو خطرت بباله قضية فأحب أن يفعلها فيستخير قبل البدء بالعمل فيصلي نافلة ركعتين ثم بعد ذلك يدعو بدعاء الاستخارة وفي الحقيقة مع هذا الدعاء العظيم نقف هذه الوقفات ففي أوله يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه أن يذكره في دعائه كان يكون مثلا زواجا أو عملا أو سفرا أو شيئا سيقوم به وهذا الأمر بالنسبة له أمر جلل وأمر مهم فيسمي هذا الأمر وينص عليه في دعائه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله وجاء في رواية وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويذكر الحاجة ويسميها وينص عليها شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به ففي أوله يقول العبد اللهم إني أستخيرك بعلمك فلاحظ أخي المستمع أختي المستمعة مناسبة سؤال الله جل وعلا بعلمه للقضية المطلوبة فأنت تتوسل إلى الله بعلمه إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير والذي يقدره هو الذي يكون ويطلب من الله جل وعلا أن يعينه فهو ضعيف وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إشارة إلى عطاء الله جل وعلا الواسع أن يتفضل عليه فإنك تقدر ولا أقدر إشارة إلى الضعف البشري وإلى قوة الله جل وعلا وملكه وتعلم ولا أعلم فأنت العليم بكل شيء وبكل أمر ولا يعزب عنك مثقال ذرة فناسب التوسل بقدرة الله وعلمه وسؤال الله من فضله في هذا الأمر وأنت علام الغيوب لأن الاستخارة على شيء مستقبلي هو غيب لا يدري العبد هل فيه مصلحة له أو خير له أو لا والله جل وعلا علام الغيوب فتأمل ما في هذا الدعاء من الارتباط بالواقع والشيء المطلوب ثم هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى قبل السؤال هو من الأدب مع الله سبحانه وتعالى اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ومعاشي فلاحظ أخي المستمع أخي المستمعة أن السائل ها هنا قد قدم الدين على معاش دنياه لأن الدين أهم شيء في هذه الدنيا وإذا اختل الدين لا تنفع الدنيا وعاقبة أمري أي الآخرة وفي رواية عاجل أمري وآجله. فهنا يجمع إرادة الخير في الموضعين، إرادة الخير في الدنيا وإرادة الخير في الآخرة. ثم بعد ذلك يسأل الله جل وعلا أن يقدره له وأن ييسره له، فاقدره لي ويسره لي، يجعله مقدورا، يجعله داخلا في قدرتي وداخل في طاقتي ويسره لي. وهذا فيه أيضا تيسير الأمر والبركة فيه، ثم بارك لي فيه. وهذا يدل على فضل وأهمية هذه الاستخارة. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي إلى آخر الحديث. وهذا أيضا فيه أن السائل يسأل الله جل وعلا أن يبعده عن كل شر، فإن كان في هذا الأمر شر وفي هذا الأمر شيء يضره في دينه أو في دنياه، فهنا يسأل العبد أن يصفه الله جل وعلا فلا يتعلق قلبه به، فتحصل له الحسرة عند عدم وقوعه. ومثل هذا الدعاء في الحقيقة يجعل العبد راضيا بقضاء الله جل وعلا وقدره، فإن تيسر له ما يريد فها هنا قد وقع منه الرضا بما يسره الله جل وعلا له. وإن صرف عنه وكان في ظنه أن هذا الأمر هو الخير له، فها هنا يكون أثر هذه الاستخارة عليه رضا بما قسمه الله جل وعلا، فهو يعلم بمقتضى هذه الاستخارة أن هذا الأمر لو كان فيه خير يسره الله جل وعلا له، ولو كان فيه نفع لا يسر الله جل وعلا له هذا الأمر. فلما كان هذا الأمر شر له في حقيقة علم الله سبحانه وتعالى، وأمر لن ينتفع به في حقيقة الأمر فيما يكون في علم الله سبحانه وتعالى، فيقع الرضا من العبد حتى وإن ظن في ظاهر علمه أن هذا الأمر ينفعه، فهو سأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الأمر إن كان فيه خير يتيسر له، وإن كان فيه شر فيصرف عنه، فصرفه الله جل وعلا عنه. فهذا دليل على أن هذا الأمر المصروف في الحقيقة هو الخير بالنسبة له، بالنسبة له. وهذا يجعل الإنسان راضيا بما قسمه الله جل وعلا. فظهر لنا أهمية هذا الدعاء وأثره في تحقيق الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره، وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة هذا يدل على أن العبد يحافظ على هذا الدعاء ولا يتركه فيما أهمه من أمر الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا كل خير وأن يصرف عنا كل شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.